سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء العلمي الفقهي، سائلين المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وحضراتكم من الحريصين على طلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر في أذى التبليغ ابتغاء مرضات الله الكريم. ولا تنسى أن الذي امتن عليك بالوقت هو الله، والذي منحك العافية هو الله، والذي أذن لك أن تدخل بيته هو الله. ومن الناس من عندهم وقتا أكثر من وقتك، وعافية أشد من عافيتك، ومالا أكثر من مالك، ولكن الله جل وعلا لم يأذن لهم بدخول بيته والالتفاف حول كلامه جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما هذا اختيار من الله تبارك وتعالى، وهذا الاختيار يفتقر إلى شكر مني ومنك، لأن الله جل وعلا وعد بالزيادة على الشكر، فقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الحبيب، كسالف عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسنا. فأول سؤال في هذا اللقاء: كم من الصحابة روى المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 70 صحابيا. والسؤال الثاني: من الذي نقل لنا هذا؟ الحسن البصري التابعي الجليل. الحسن البصري، وكأن هذا الاسم يلفت انتباهك إلى البصرة بالعراق، فيحرضك على الدعاء لإخوانك في الفلوجة بل وفي العراق كلها من الموحدين المجاهدين. وكأن هذا الاسم يلفت نظرك إلى الجهاد الإسلامي القائم، فيدفعك إلى الدعاء لإخوانك في فلسطين دفعا دفعا، وكأنه يقول لك: إن الجهاد ذروة سنام الإسلام، إن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وبه تحفظ بيضة الدين، فعليك أن تحدث نفسك به، لأن من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالجهاد فقد مات على شعبة من النفاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه إشارة نحب أن نبدأ بها عباد الله. يا من خاطبكم الله جل وعلا بقوله، أي خاطب الصحابة ومن نحى منحاهم إلى يوم القيامة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. والسؤال الثالث: من يأتي لنا بدليل مشروعية المسح على الخفين؟ بسم الله، تفضل. على كل حال، يعني المغيرة رضي الله جرير رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ثم يعني مسح على خفيه، وبين أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، وهذه هي المشروعية. فمن يفتح علينا بالشروط، شروط المسح على الخفين؟ أن يلبسهما على طهارة. طيب، مدة المسح كم للمقيم؟ تفضل. يوم وليلة. للمسافر 3 أيام بلياليهن. وهل يجوز المسح على النعلين كما يجوز على خفين والجوربين؟ طيب، من يفتح علينا بما يبطل المسح، مبطلات المسحات؟ أيوة، خلع الجوربين والخفين والنعلين يبطل ماذا؟ يبطل المسح ويبطل الوضوء. من يفتح لنا بالثانية؟ قضاء المدة، الجنابة. طيب، من أنكر المسح على الخفين؟ تفضل. الشيعة والخوارج. نبدأ مستعينين بالله عز وجل درس اليوم حيث قال القاضي أحمد بن الحسين الأصفهاني في كتابه متن الغاية: وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض. ويقصد بوجود العذر بسفر أو مرض أي أنه سافر وفي سفره لم يجد ماء، لأن السفر ليس سببا من أسباب التيمم. فإن سافر الإنسان من المطرية إلى القاهرة وأتى موعد الصلاة يعمل إيه؟ يتوضأ. سافر المطرية إلى بورسعيد، المطرية إلى المنصورة، يتوضأ. فإذا سافر ولم يجد في سفره ماء فحينئذ عليه أن إيه؟ أن يتيمم. وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله وإعواذه بعد الطلب. لأن الإنسان لم يجد الماء فبحث عن الماء، ومع بحثه عن الماء لم يجد. أي نعم. والتراب الطاهر له غبار، فإن خلطه جص أو رمل لم يجز. وهذا كلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأن الصعيد اللي هو التيمم ربنا عز وجل قال في القرآن في سورة المائدة: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أي جمعتم النساء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هذه الآية الكريمة دليل على مشروعية التيمم، هذه الآية الكريمة دليل على مشروعية التيمم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحاح الألباني رحمه الله: إن الصعيد الطيب، إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. طيب، إيش هو الصعيد؟ هو كل هو ما يعني وجه الأرض. الصعيد هو وجه الأرض. وجه الأرض إن كان ترابا له غبار أو رملا أو زلطا أو حجارة، أي وجه الأرض هذا الذي لا دخل للبشر فيه وإنما هو من عند الله عز وجل، هذا اسمه الصعيد، ويتيمم الإنسان به فقد قال أبو إسحاق رحمه الله: الصعيد وجه الأرض، وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض ولا يبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن، لأن الصعيد ليس هو التراب إنما هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره. قال: ولو أن أرضا كانت كلها صخرا لا تراب عليه ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهورا إذا مسح به وجهه. يبقى الوقت ماذا قلت؟ قلت بارك الله فيك: البند الأول مشروعية التيمم. البند الثاني ما معنى الصعيد. يبقى ذكرت بندين: البند الأول دليل مشروعية التيمم، الآية الكريمة من سورة المائدة دليل مشروعية التيمم، حديث الذي رواه أبو داود وغيره عند أهل السنن بإسناد صحيح. طيب، بعد ذلك بارك الله فيك يقول صاحب المتن: وفرائضه أربعة أشياء: النية ومسح الوجه واليدين مع المرفقين والترتيب. وسيأتي تفصيل ذلك بما يترجح من أقوال أهل العلم إن شاء الله. وقال: وسننه ثلاثة أشياء: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة. ثم قال: طيب نكتفي بهذا الآن. فرائض السنة. يبقى الوقت أنا ذكرت رقم واحد دليل مشروعية التيمم من الكتاب والسنة. طب رقم اثنين ذكرت معنى الصعيد في اللغة العربية. أي نعم. رقم ثلاثة الأسباب المبيحة للتيمم. اسمع يا سيدي، يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء. راجل يريد ان يصلي والماء موجود، ولكن قالوا له لا تتوضا لا بماء بارد ولا بماء ساخن، يبقى حينئذ عليه ان ايه؟ ان يتيمم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. طب هل يجوز له ان يترك الصلاه؟ لا يجوز ابدا. طيب، يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء لفقده او خوف ضرر من استعماله لمرض في الجسم او شدة برد. يبقى اذا لو المية الباردة تضر الواحد، على الانسان ان يسخن الماء، على الانسان ان يسخن الماء. طيب بدون تضرر، هل يجوز تسخين الماء ام لا يجوز؟ يجوز. طيب هل يجوز تسخين الماء بالكهرباء؟ نعم. على البابور؟ نعم. طيب هل يجوز تسخينه بالشمس؟ نعم. فالماء المشمس ليس مكروها كما قال بذلك بعض السادة الشافعية، فالراجح انه ليس مكروها يا عباد الله، الماء الايه؟ المشمس. وثبت بالحديث في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس، يعني صلى اماما بالناس، فاذا هو برجل معتزل، اي برجل جاء قاعد لوحده منفرد، فاذا هو برجل معتزل. وليس المقصود بالمعتزل اي من كان تابعا لعطاء بن واصل من المعتزل الفرقه الضاله، كلا، وانما معتزلا اي منزويا بمفرده. فهذا الرجل المنزوي بمفرده ترك صلاه ايه؟ الجماعه. ترك صلاه يا جماعه؟ جماعه. وصلاة الجماعة في حق الرجال ايه؟ فرض عين. فهل بكته وأنبه وعنفه رسول الله؟ الجواب: لم يؤنب ولم يعنف. نعم، وإنما ماذا قال؟ ما منعك أن تصلي؟ هذا السؤال إذا أردنا أن نطلق عليه كلمة، أو إذا أردنا أن نسميه، إيش نسميه؟ استيضاح. الاستيضاح استبيان، استفهام. هذا يستفهم من، يستبين من، يستوضح من. صلاة الجماعة فرض عين وأنت تركت هذا الفرض، إيه اللي منعك؟ ما منعك أن تصلي؟ وده يعلمني كيف نتعامل مع الناس، وكيف نحسن الظن بالناس، وكيف لا نتسرع في المسائل وفي القضايا وفي الأمور وفي الحكم على الناس، وألا نتعجل ولا نشتغل قضاء بل نشتغل دعاء. لأن القاضي يقول هذا حلو هذا وحش، سني مبتدأ مشرك موحد، فأنت ما تشتغلش في التصنيف، تصنفني بخلق الله. نحن دعاء ولسنا قضاء، نحن دعاء ولسنا قضاء. طيب، ولكن ليس معنى ذلك أننا إذا رأينا رجلا على المنكر نتركه في منكره، فإن الذي فعل ذلك هو الذي قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لكن إذا رأينا رجلا يفعل ذلك نسأله: ما الذي حملك على هذا؟ ثم بلطف وأدب وشفقة ونصح نبين له أن هذا لا يجوز شرعا يا عباد الله. طيب، ما منعك أن تصلي؟ من المتكلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يكلم الصحابي الذي اعتزل هذا. قال الصحابي: يعني اصابتني جنابه ولا ماء، انا جنوب مفيش مي. ايوه. فهذا الصحابي كان يظن ان التيمم لايه؟ للوضوء فقط. هو الوقت عنده ايه؟ عنده جنابه، والجنابه تحتاج الى غسل، فهو لا يعرف ان الجنابه ترفع بالتيمم في عدم وجود الماء كما يرفع الحدث الاصغر يرفع الحدث الايه؟ الاكبر. ولا يعلم ذلك، بل يظن ان المساله منحصره في امر رفع الحدث الاصغر. فلما قال له عليه الصلاه والسلام: ما منعك ان تصلي؟ قال: اصابتني جنابه ولا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم: ما صلوا عليه، عليه الصلاه والسلام: عليك بالصعيد فانه يكفيك. أيوة. إذا سألتك الآن ما معنى الصعيد، إيش تقول لي؟ أحسن، وجه الأرض. الصعيد هو وجه الأرض. طيب، وإذا نستفيد عدة فوائد من هذا الحديث كما ذكرتها الآن. وبيت القصيد عندنا أن التيمم كما يرفع الحدث الأصغر يرفع الحدث الأكبر في وجود الماء أو عند تعذر استعمال إيه؟ الماء. قد يكون الماء موجودا وينام الرجل فيحتلم، ولكن الطبيب منعه من الاغتسال. يترك الصلاة؟ لا يترك، وإنما يتيمم يا عباد الله كما هو معلوم لديكم. طيب، والحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسنه الألباني من حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، يعني فتح ايه؟ فتح دماغه، ثم احتلم. نام الرجال فاحتلم، اللي احتلم دي يجب عليه ايه؟ الغسل. فسأل اصحابه، فسأل ايه؟ اصحابه. كلمة فسأل اصحابه معناها انه غلب عليه، اي غلب على ظنه ان اصحابه من اهل الايه؟ من اهل الذكر، اي من اهل العلم. غلب ذلك على ظنه، فسأل اصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء. والسؤال هنا: هل اجابوا بعلم ام بجهل؟ بجهل. وليس من سوء الادب ان نقول انهم اجابوا بجهل، ابدا، ليس من سوء الادب، ها، ليس هذا سوء ادب، فهذه حقيقة لا بد ان نقر بها. فقالوا: ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء. فما هي النتيجة؟ اغتسل فايه؟ فما من الذي تسبب في قتله يا عباد الله؟ الفتوى التي انطلقت من الجهل. الفتوى التي انطلقت من إيه؟ من الجهل. ولذلك فإن الله تعالى قال في كتابه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ولذلك فإن الله جل وعلا قال في كتابه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله إيه؟ ما لا تعلمون. وهو القول على الله بغير علم جعله الله تعالى في دركة واحدة مع الشرك بالله، وذلك لعظم المسألة. فإن الإمام النووي رحمه الله قال في مقدمة المجموع: المفتي إيه؟ موقع عن ربه. أحسن ده حاج أحمد، المفتي موقع عن ربه. وقد قال الإمام ابن القيم بعد مئات السنين، فإن الإمام النووي رحمه الله مات في القرن الكام؟ ها؟ 676، في القرن السابع، في القرن الايه؟ السابع. والامام ابن القيم رحمه الله كان في القرن الثامن، اي قال ذلك بعده بقرن على وجه التقريب. قال الامام ابن القيم في كتابه المستطاع اعلام الموقعين: المفتي موقع عن ايه؟ عن ربه. المفتي موقع عن ربه. طيب، وبارك الله فيك. فالفتوى التي انطلقت من هذا الجهل تسببت في قتل الرجل. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. فهذا يعني نخرج منه بإيه؟ أن الإنسان يعرض على أهل العلم قضاياه، وأن الإنسان يعود إلى شيخه ومربيه الذي ينطلق من الكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام، فيعود إليه في قضاياه وفي أموره ومسائله. طيب، فقال لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله. قتلوه قتلهم الله، أي نعم، دعا عليه قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا؟ هذا توجيه، هذا نصح، هذا إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة جمعاء. ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فإنما شفاء العي، ما معنى العي؟ الجهل. العي اللي هو الايه؟ الجهل. فإنما شفاء العي السؤال، والسؤال يضيع بين شيئين، الأول الحياء والثاني الكبر. العلم يضيع بين الحياء والكبر. طيب، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. إنما كان يكفيه إيه؟ أن يتيمم. يبقى هذا الحديث يبين أيضا أن ما يرفع الحدث الأصغر في التيمم يرفع الحدث الإيه؟ الأكبر. الكلام جميل. ويبين دروسا أخرى أشرنا إليها، وهو سؤال أهل العلم، وكذلك أيضا عدم الفتوى بغير علم. أي نعم، والانطلاق من الجهل يسبب كوارث ومصائب وطامات. والحديث الذي رواه الإمام أبو داود من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، حديث عمرو بن العاص، على فكرة الحديث الذي رواه الإمام أبو داود من حديث جابر فيه زيادة لا تصح. تجد زيادة ديا وهي ويعصب أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذه الزيادة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي معنا هو قد رواه أبو داود من حديث عمرو بن العاص. وقد كنت في الأسبوع المنصرم، في الأسبوع المنصرم في بلد من البلاد، وأحببت أن أذكر الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو من حديث عمرو بن العاص. فقلت ثبت في صحيح مسلم من حديث الرجل الذي تسبب في جمعكم في هذا الجمع، لأن من الذي دعانا إلى الإسلام؟ إنه عمرو بن العاص، فتح الله مصر على يده دعاه عمر بن الخطاب، فهو تسبب في هذا الجمع. فأخ من الإخوة مسؤول الدعوة اللي هو بدع المشايخ يعني، اسمه الأخ فخري، فقلت لما قلت رواه مسلم في صحيحه من حديث الرجل الذي تسبب في جمعكم، من هذا الرجل؟ أسأل واحد، قال لي شيخ فخري. كان ذلك يعني من لطف القلب، نسأل الله أن يوفقهم وأن يسددهم. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة، يعني مثل هذه الأيام التي نعيشها الآن وهي ما تسمى الأيام طوبة، وإن شئت فقل المربعينية. أي نعم. فكان أميرا عمرو بن العاص على هذه السرية، على هذه الغزوة. ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، يقول احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. أشفقت يعني خفت، فخفت إن اغتسلت أن أهلك. فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. يبقى الجماعة المؤتمنين عملوا إيه؟ اتوضوا. والإمام عمل إيه؟ اتيمم بنية رفع الإيه؟ الحدثين. وهم يعلمون ذلك. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال يا عم صليت بأصحابك وأنت جنب؟ يا عم صليت بأصحابك وأنت جنب؟ ويسأله، فقلت، أي قال عمرو بن العاص، ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيء. وهذا يعتبر ايه؟ اقرار. هذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. فيفهم من هذه الاحاديث، اول الثابت في الصحيحين، والثاني الثابت عند ابي داود، والثالث الثابت عند ابي داود، يفهم منه ان التيمم يرفع الحدثين الاصغر والاكبر في حالة فقد الماء وفي حالة العجز عن ايه؟ على استعمال الماء. طيب، ثم ماذا؟ ثم ما هي صفة التيمم؟ ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عمار بن ياسر، حديث عمار بن ياسر، ونحن نريد أن نحيي هذه الأسماء في الأمة. نسمي الولد عمار وهذا الولد ياسر، فإن الولد إذا ترعرع وأعلمته أنني سميته باسم الصحابي الجليل يحاول أن يتعرف على سيرته وأن يقتدي به وأن يتأسى به، وبدل أن يتأسى ببطل الشاشة، وبدل أن يتأسى بلاعب الكرة، وبدل أن يتأسى بالمغني، وبدل أن يتأسى بذلك مثل رأي ربوي. بينظر في مكتبة مرة وقال حاجة عجيبة جدا، نقول له عجيبة ايه؟ قال كتاب دين اسمه المغني، في كتاب فقه اسمه المغني لابن قدامة 14 مجلدة. اي نعم. فقال كتاب اسمه المغني في الدين، قل له لا مش اسمه المغني بس. يعني اسمح لنا ان نقول ان يلا الله المستعان. الله المستعان. على كل حال، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: اجنبت فلم اصب ماء فتمعكت. ومعنى فتمعكت اي فتمرغت، فتمرغت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. اي نعم، بارك الله فيه. عمار يعلم ان التيمم مكان الوضوء، فلما اصيب بجنابه احتاج الى غسل ظن انه لابد ان يتمرغ كما تمرغ الدابه اعزكم الله في التعبير، ففعل ذلك. وهذا رجل حينما يفعل شيء لا يعلمه يبقى اسمه ايه؟ مجتهد. والمجتهد اذا اصاب، اذا اجتهد واصاب له ايه؟ اجر. واذا اجتهد واخطا له ايه؟ له اجر. ولكنه لم يكتفي، فهو فعل ما في وسعه وهو الاجتهاد. فلما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه المسألة فعلمه عليه الصلاة والسلام، علمه فعلمه انما كان يكفيك ايه؟ ان تضرب الارض بكفيك، وبين له ذلك. قلت وهذا الحديث نخرج منه بصفة التيمم. رقم واحد، انوي التيمم بايه؟ بقلبي دون لساني. انوي التيمم بقلبي دون لساني، ده رقم واحد. طب رقم اثنين، اقول بسم الله. طب رقم ثلاثة، اضرب وجه الارض بكفي. طب رقم اربعة، انفخ في كفي. طب رقم خمسة، امسح وجهي. طب رقم ستة، امسح كفي بعضهما ببعض. اي نعم. فاذا فعلت ذلك انتهى الامر. هل عرفت كيف تتيمم؟ ما في فلسفة ولا شغلة صعبة. رقم واحد، تنوي التيمم بقلبك دون لسانك. اثنين، تقول بسم الله. ثلاثة، تضرب وجه الارض بكفيك ضربة واحدة. تضرب وجه الارض بكفيك ايه؟ ضربة واحدة. رقم اربعة، تنفخ في كفيك. رقم خمسة، تمسح وجهك. رقم ستة، تمسح كفيك ببعضهم. انتهى. هذا هو الايه؟ التيمم. السادة الشافعية قالوا بضرب الارض مرتين. ضرب الارض ايه؟ مرتين. وقالوا بمسح اليد الى المرفقين. قالوا بمسح الوجه الى الايه؟ المرفقين. ولكن الراجحة ما سمعتموه من خلال حديث عمار بن ياسر في البخاري ومسلم، والبخاري ومسلم يعبر عنهما بتعبير اخر، الشيخان الصحيح. يبقى ثبت في الصحيحين، متفق عليه، رواه الشيخان، رواه البخاري ومسلم، كل هذا بمعنى ايه؟ بمعنى واحد. طيب، والاصل في التيمم انه قائم مقام الوضوء، فيباح به ما يباح بالوضوء. يعني واحد لو توضى وضوء ولم ينقض هذا الوضوء، ممكن يصلي به الصلوات الخمس؟ ممكن ولا لا؟ ممكن. ممكن يصلي به السنة القبلية والبعدية ولا لا؟ فالتيمم، التيمم يقوم مقام الوضوء، لأن القاعدة الفقهية تقول البدل له حكم ايه؟ المبدل منه. كلام جميل. الأصل في التيمم أنه قائم مقام الوضوء، فيباح به ما يباح الوضوء بالوضوء، فيباح به ما يباح بالوضوء، ويجوز قبل دخول الوقت كما يجوز الوضوء، ويصلي به ما شاء كما يصلي بالوضوء. بالوضوء. طب الكلام ده بنقوله ليه؟ لأن هناك من أهل العلم كبعض الشافعية قالوا أن التيمم لا بد أن يكون لكل صلاة حتى ولو لم ينقض، ولكن هذا قول مرجوح. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن هناك من أهل العلم كالسادة الشافعية قالوا رحمهم الله أن التيمم يكون لكل وضوء، ولكن الراجح إن شاء الله تعالى أن التيمم يقوم مقام الوضوء، فكما أنه يمكنك أن تصلي خمسة فرائض بوضوء واحد فيمكنك أن تصلي الخمسة فرائض بتيمم واحد ما دام العذر قائما. العذر إيه؟ اللي هو عدم وجود الماء لمن فقده، او العجز عن استعمال الماء لمن كان عاجزا. ها طيب بارك الله فيك. او نواقض، ونواقض الوضوء هي معروف. طيب بعد ذلك نقول ما هي نواقض الوضوء، نواقض التيمم. ينقض التيمم ما ينقض الوضوء. ينقض التيمم ما ينقض الوضوء. وينقضه أيضا وجود الماء لمن فقده. يبقى أول حاجة ناقضة في نواقض التيمم اللي ينقض إيه؟ يبقى لابد يكون مستحضر. واحد، ما خرج من السبيلين. اثنين، اكل لحم الابل. فالثلاثة، النوم المستغرق الذي لا يبقى معه ادراك. طيب اربعة، زوال العقل بسكر او مرض. اي نعم. طيب خمسة، لمس الذكر بشهوة وبدون حق. لمس الذكر بشهوة وبدون ايه؟ وبدون حائل. لمس الفرج بشهوة وبدون حائل. يبقى اول ناقضة في نواقض التيمم ايه؟ ما ينقض الوضوء. هذا يتطلب منك ان تكون مستحضرا ما خرج من السبيلين، اكل لحم الابل، النوم المستغرق الذي لا يبقى معه ادراك، لمس الفرج بشهوة وبدون حائل، زوال العقل بسكر او بمرض. تكون مستحضرا لهذه الامور الخمسة اللي هي نواقض الوضوء. فاول ناقض من نواقض التيمم ما ينقض الوضوء، وينقضه ايضا وجود الماء لمن فقده، والقدرة على استعماله لمن عجز عنه. اما ما مضى من صلاته فصحيح، ولا تلزمه الإعادة. وقد ثبت في الحديث الذي رواه ابو داود والنسائي باسناد صحيح من حديث ابي سعيد الخدري، واريد رجلا يذكرني باسم ابي سعيد. بسم الله. تفضل. احسن. سعد بن مالك بن سنان، وهو من المكثرين في الرواية. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه عليه الصلاة والسلام، فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة. يعني الذي اكتفى بصلاته التي كان متيمما فيها، انت بقى عدتش فأصبت السنة. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. لك الأجر إيه؟ مرتين. هذا لأنه اجتهد. لكن الآن نحن عرفنا الحكم. فإذا صلينا صلاة المغرب بالتيمم مثلا، أي نعم، ثم أتى الماء، هل نعيد الصلاة أو لا نعيد؟ لا نعيد. وإن أعدت فيكون الإنسان على خلاف السنة، مسنون له الأجر مرتين ولا مرة، على خلاف السنة. هل فهمنا يا إخوان؟ أي نعم. لكن إذا كان هناك أحد يصلي وأراد أن يتصدق على أخيه بالله، فهل في ذلك حرج؟ بل في ذلك أجر ومثوبة. بل في ذلك أجر ومثوبة إن شاء الله تعالى. طيب ثم ماذا؟ ثم حكم المسح على الجبيرة. من العلماء من يقول بأنه ما دام الحديث في المسح على الجبيرة ضعيفا فلا يجوز المسح عليها، بل يتوضأ ويترك العضو المجبور بلا مسح، هو متجبر يترك بلا مسح. وهذا قول داود الظاهري وابن حزم ومن تبعهما. مثلا شيخ الألباني يرى هذا القول، هو قول داود الظاهري وابن حزم، وكذا فضيلة شيخنا ابن بدوي في كتابه المستطاب الوجيز الذي أقرأ منه كثيرا عند الشرف، فبارك الله فيك، يقول هذا. ولكن الراجع يا إخوان قول جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيره من أهل العلم بجواز المسح على الجبيرة. بجواز المسح على إيه؟ بجواز المسح على إيه؟ وذلك على الجبيرة وذلك الأمور. الأول قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وصححه في المعرفة، وكذلك ابن المنذر بإسناد صحيح عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، اسمع يا سيدي، من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب. هذا قول من؟ عبد الله بن عمر، وإسناد صحيح كما روى ابن أبي شيبة وغيره من أهل العلم. فهذه فتوى ابن عمر رضي الله عنهما وليس له مخالف من الصحابة، فكان إجماعا سكوتيا. وقال به جماعة من السلف، أي المسح على الجبيرة قال به جماعة من السلف، مثل مين؟ عبيد بن عمير وطاووس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر وأبو مجلز وإبراهيم النخعي وأبو العالية والتابعي الكبير المخضرم سويد بن غفلة والحسن البصري والشعبي قالوا هذا. أين هذا بالنسبة للتيمم، بالنسبة للمسح على الجبيرة، بالنسبة للمسح على الجبيرة. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، أما بالنسبة للتيمم على الجدار فهذا جائز إذا كان الجدار من اللبن، من الطوب اللبن اللي هو الطوب الطينة يعني. أما إذا كان مدهونا بالزيت فالذي يظهر أن المرأة لا يتيمم عليه. وإن كان شيخنا الألباني رحمه الله يرى جواز ذلك، وإن كان شيخنا الألباني رحمه الله يرى جواز ذلك. طيب ماذا قلت في التيمم؟ قلت أولا دليل مشروعيته من الكتاب والسنة. طيب ثانيا الأسباب المبيحة للتيمم. طيب ثالثا صفة التيمم. طب رابعا نواقض التيمم. طب خامسا المسح على الجبيرة وخلاف أهل العلم في المسألة وترجيح قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وقد سبقهم بذلك جماعة من السلف وقد عددت بعض أسمائهم. طيب وسادسا التيمم من جدار اللبن ولا يتيمم من الجدار الذي دهن بالزيت. وسابعا هل يمكن التيمم من على البطانية؟ إذا كان بها غبار جاز التيمم من عليها، وإلا لم يكن بها فلا حرج الإنسان أن يأخذ شيئا يتيمم منه إن كان في مستشفى أو غيره. طيب ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم نبهت أن التيمم يقوم مقام الوضوء، أن التيمم يقوم مقام الوضوء. ثم بعد ذلك قال القاضي أحمد بن الحسين الأصفهاني في كتابه متن الغاية والتقريب وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني، وذلك لما ثبت في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. أي نعم. ومعنى تبرز لحاجته أي خرج إلى البراز يعني، وهو الفضاء ليقضي حاجته من بول أو غائط فيغسل به أثر الخارج من القبل أو الدبر. وثبت في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزداء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، ولمسلم يغسل ذكر وطابق. وكنت قد قلت قبل ذلك أن الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، قالوا إن الصحابة جميعا قد ارتدوا إلا أربعة، وذكرت الأربعة فمن يذكرني بهم، من يذكرني به؟ قلت إن الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، قالوا إن الصحابة جميعا قد ارتدوا إلا أربعة، وذكرت الأربعة. تفضل. عمار وعلي وسلمان والمقداد، وسلمان والمقداد. يبقى الأربعة اللي قال عنهم مين؟ عمار وعلي وسلمان والمقداد. عمار وعلي وسلمان والمقداد قالوا أن الصحابة جميعا ارتدوا إلا أربعة، هو علي وعمار وسلمان والمقداد. طيب، وهذا كلام كما تعلمون أنتم باطل، فإن الله جل وعلا بين أن الصحابة كلهم عدول وثقات، وذلك بتعديل الله لهم، فقال جل وعلا في كتابه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات الزكيات من كلام رب الأرض والسماوات، فضلا على كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث ثبت عنه في الصحيحين: خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقد قال ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم ورب الكعبة. نسأل الله أن يرزقنا إيمانهم وأن يرزقنا جهدهم وطموحاتهم، وأن يميتنا على ما أماتهم عليه من لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله، باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. على كل حال، فالحديث هنا في الصحيحين، حديث هنا بارك الله فيك في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، أي إذا أمزى المرء فلا يجب عليه الغسل، وإنما يجب عليه غسل ذكره وأنثيه ويتوضأ وضوءه للصلاة. أي نعم. ومعنى مزاء أي كثير خروج المذ، وهو ماء أصفر رقيق، ماء أصفر رقيق، وهو ماء أصفر رقيق يخرج من الذكر غالبا عند ثوران شق. قلت: بل يخرج من الرجل والمرأة على حد سواء. قلت: يخرج عند شهوة لا بشهوة، كما سبق أن بينا ذلك في دروسنا المنصرمة. الله. طيب، قال القاضي أحمد بن الحسين الأصفهاني في متن الغاية: وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. فمعلوم أن المني طاهر، ودلالة ذلك ما رواه مسلم في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. ولو كان طبعا لو كان المني نجس ما كانت تكتفي بالفرج، هذا دلالة على أنه طاهر. ثم إن معدن هذا الآدمي الإنسان من هذا المني، حيث قال ربنا جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. قال القاضي أحمد بن الحسين: وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب. أي نعم. وقد مر بنا حديث أبي هريرة في الصحيحين الأعرابي الذي بال فين؟ المسجد، وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. ومعنى يطهر برش الماء عليه أي يطهر بنطش الماء عليه، والنطش هو تعميم المكان بالماء بعدم سيلان الماء وجريانه. نقول مرة أخرى، نطح الماء على الجسد أو نطح الماء على الثوب الذي أصابه نجاسة، يعني تعميم الماء على هذا المكان دون سيلانه وجريانه، دون سيلانه وجريانه، هذا معنى نطح الماء. فيقول إذن الطفل الذي يرضع ولا يأكل هذا إذا بال عليك يرضع.